إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم أما بعد حديثنا اليوم عن التوبة وشهر رمضان هو شهر التوبة لكن دعوني في هذا اليوم أتناول التوبة من زاوية أخرى ليست من الزاوية المعهودة المعروفة أن التوبة هي الأوبة والرجوع والعودة إلى الله عز وجل كمقدمة حول التوبة أصل التوبة لحاجة الناس لها لأن طبيعة الجنس البشري أنه جنس يخطئ هذه طبيعة الإنسان البشري نحن مركبون من مشاعر وأحاسيس لحم ودم نحب ونكره نظلم نظلم نضحك نغضب هذه طبيعة تركيبتنا البشرية ولذا الله سبحانه وتعالى ذكر بعض طبائع هذه النفس البشرية أن الإنسان ظلوم أن الإنسان عجول أن الإنسان جهول هذا يقع من البشر ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فما منا من أحد إلا ويقع منه الخطأ بحكم التركيب البشرية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحكم طبائعهم البشرية يقع منهم ما يسمى خلاف الأولى يعني الأولى أنك لا تفعل لكن فعلته كما قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما كان المفروض أن تعبس في وجهه لكنك عبس هذه طبيعة بشرية في الإنسان يغضب يخاف يرضى يحب ومع ذلك هي في حق الأنبياء مغفورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكله في حق الأنبياء مغفور عاد بقينا احنا البشر فنحن الخطأ وارد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم بل يتحقق اسم الله سبحانه وتعالى الغفور والرحمن والرحيم على عباده حينما تظهر منهم المعصية ويظهر من الله عز وجل المسامحة والعفو والمغفرة إذن الخطأ وارد ولذلك طلب الله تعالى من الناس أن يتوبوا وأن يرجعوا وأن لا يتمادوا في المعصية كما قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه كلها آيات معروفة أن الله سبحانه وتعالى يدعو العباد إلى التوبة وقد ربط الله تعالى فلاحنا بتوبتنا فالذين يتوبون مفلحون اللي ما يتوبون خاسرون عند الله يوم القيامة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني إذا تبتم أفلحتم ما تبتم خسرتم ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن أي قلب العبد ولا يطمئن القلب إلا إلى ربه سبحانه وتعالى وإلا إذا أناب إلى الله عز وجل وأحب ربه عز وجل ما راح يطيب قلبك ولا يهدأ إلا إذا أناب ورجع وأحب وتاب ورجع إلى الله عز وجل بالتوبة الله يكفر عنك ذنوبك جميعا هذا من باب التذكير مقدمة بالتوبة يكفر الله تعالى عنك جميع الذنوب والسيئات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فعسى بمعنى للتحقيق يعني إذا تبتم فإن الله تعالى سيكفر عنكم سيئاتكم بل سيبدل الله تعالى كل خطيئة وذنب فعلته بدل ما كتب عليك سيئة يكتب الله تعالى لك حسنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل أكثر من هذا يمدك الله تعالى بالقوة والسعادة فتستمتع بهذه الحياة الدنيا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى ويزيدك قوة إلى قوتك ويزيدك بركة في الرزق والمال كما قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، كما في سورة هود وفي آية أخرى: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمن تاب زاده الله تعالى متاعا وسعادة وراحة وأنسا، وأن الله تعالى يحب التائبين العائدين إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يفرح بتوبة العبد إذا رجع واستغفر وأناب وتاب، فالله تعالى يفرح بتوبة هذا العبد إذا رجع إلى الله عز وجل. هذه مقدمة حول التوبة الكل يعرفها، لكن دعوني أدخل معكم في موضوعنا اليوم، وهو أخطاء في التوبة، أخطاؤنا في التوبة، مسائل دقيقة تتعلق بتوبة العباد. 20 خطأ، عندنا 20 خطأ في التوبة، وهي مسائل في أخطائنا في التوبة. المسألة الأولى: تأجيل الإنسان للتوبة إلى أجل مفتوح، فكلما يطلب منه أن يتوب، أولاً التوبة تتعلق بثلاث أشياء، لأن الذنوب تتعلق بثلاث أشياء: ذنوب تتعلق بالله عز وجل، الله تعالى يسامح فيها ويتساهل مع العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، أشياء تتعلق بالله تعالى، فبعضها طلب الله تعالى منك الترك، وبعضها طلب الله منك القضاء، وبعضها طلب الله تعالى منك بعد القضاء فدية معينة. هذه الذنوب اللي تتعلق بحق الله عز وجل، مثل واحد يشرب الخمر طلب الله منك أن تترك شرب الخمر، واحد يزني طلب منه أن يترك الزنا، واحد يأكل الربا طلب منه أن يترك الربا، واحد ما يصلي طلب منه أن يصلي. فالتوبة في حق الله تعالى فيها تساهل، الله تعالى يتساهل، يعني ما مضى الله يسامح فيه عز وجل، حتى لو واحد كافر تاب الله تعالى يتوب عليه ويمسح ما مضى. فالذنوب في حق الله تعالى مبنية على التسامح، ولذا دعا العباد إلى التوبة يقول: توبوا أنا أغفر لكم، ارجعوا أنا سامحكم. فالتوبة ما يتعلق في حق العباد مبنية على ترك الأشياء التي كنت تفعلها، وفعل الأشياء التي كنت تتركها، وبعض الأحيان قضاء أشياء معينة طلب الله تعالى منك أن تقضيها، مثل من كان عليه صوما يقضي صومه، من كان عليه صلوات بعض العلماء قال تركها يقضي هذه الصلاة التي فعلها إلى آخره. في ذنوب تتعلق بحق نفسك أنت، كما قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمظلوم هي نفسك أصلا، وهذا طلب الله تعالى منك أن تنقطع عن هذا الشيء وتتوجه إلى الله عز وجل، وتترك اتباع الهوى واتباع نفسك. الأخطر من ذلك كله الذنوب اللي تتعلق بالآخرين، هذه أخطر شيء، وهي ذنوب تتعلق بالآخرين، مظالم، إما مظالم بدنية أو مظالم لفظية أو مظالم مالية تتعلق بالآخرين، ما أخذ فلوس ناس، ما أعطيتهم رواتبهم، أكلت أموالهم بالباطل، هذه مظالم تتعلق بالعباد، هذه أخطر لأن فيها مقاضاة يوم القيامة. مظالم لفظية: سبيتهم، اغتبتهم، تكلمت عليهم، طعنت في أعراضهم، هذه مظالم لفظية. مظالم بدنية: عذبتهم، آذيتهم، ضربتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن كل إنسان يقضي ما عليه اليوم قبل أن يكون يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات. طلب الله من الناس: عندك شيء اقضه الآن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: قال من اقتدت له أو من ضربت أو من جلدت له ظهرا هذا ظهري فليجلده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صف الناس في الجهاد، قال: من ضربت له ظهرا فهذا ظهري، خذ حاجتك مني الآن قبل أن يكون يوم القيامة. المقاصصة يوم القيامة إنما تكون من الحسنات والسيئات، لا يوجد يوم القيامة فلوس ولا فدية، وإنما يفتدى منك من خلال مالك. هذه بعد شوي أسهل، الأصعب منها الحقوق العامة المتعلقة بعامة الناس، كان يكون إنسان كاتبا يكتب كفر فهذا أضل الخلق، أو ينشر فاحشة أو ينشر حرام بين الناس هذا أضل الخلق، هذا أعظم عام، فصار إضلاله للخلق. أو يكون مسؤولا عن الناس جميعا عند مسؤولية الله ولا مسؤولية، هذه بعد أكثر. ما من أمير إلا يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لا يفلها ولا يحلها إلا أن يكون برا بهؤلاء، هذه مسؤولية أعظم. مسؤوليتك عن مجموعة أو كتابتك أو نشرك أو غنائك أو ترويجك لشيء تضرر به الجميع هذا أخطر، وتوبته أصعب، لأن ضررك أصبح عاما، كما قال الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني شيل ذنبه وذنب الناس اللي هو ما يدري أنه محمل عليه ذنوبهم. واحد ينشر مقال، واحد ينشر شبهة، واحد ينشر صورة محرمة، واحد ينشر كفر، واحد يبيع حرام، هذا يشيل ذنبه وذنب غيره معاه يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، يعني الله كتب عليك شيء أنت نسيته ما تدري. دعونا ندخل معكم في أخطائنا في التوبة. الخطأ الأول التأجيل والتسويف، فإن كثير من الناس عندهم ذنوب ما يريدون يتوبون منها لأنهم ماشين، وبعدين الله يتوب عليه. إذا جاء الحج نحج، طيب تحجبي يا بنتي، قالت لما أبلغ تحجب، أو قالت لما أتزوج تحجب، أو لما أتخرج تحجب، تحجبي قالت لا بعدين، صلي يا ابني قال لا والله تو ناسي وإن شاء الله مع رمضان نصلي، وهكذا تأجيل، لأن هاي كلها ذنوب، إما متعلق بحق الله ولا متعلق بحق النفس ولا متعلق بحق الآخرين. افعل لا افعل، اترك أصحاب السوء لا بعدين، تو الناس ربعي مستانس معاهم. وهكذا يؤجل الإنسان وعداد الذنوب شغال عليه وهو لا يشعر، عداد السيئات يكتب عليه والملائكة تحصي عليه وهو لا يشعر. فلذلك ينغمس الإنسان بالحرام وهو لا يدري. مشكلة التأجيل كما يقول ابن القيم، يقول: الذنب كالشجرة، كلما سقيتها بماء المعصية كلما دخلت جذورها غاصت جذورها وعلت أغصانها أكثر، يصير انتزاحها من القلب صعب ما تقدر. يقول كلما تمهلها هذه الشجرة، شجرة المعصية، كل ما تعطيها وقت فإنك كأنك تسقيها، جذورها ترتكز أكثر وأغصانها تطلع وتقوى أكثر، فيصير انتزاحها أقوى ما تقدر. مثل واحد يقول لي قبل كم يوم، قال: تساهلت مع بنتي في الحجاب وهي صغيرة، كبرت ما كنت أمرها بالحجاب، كبرت ما أمرتها بالحجاب، بلغت تساهلت معاها، يوم كبرت قلت لها الحجاب صدت عني، قامت تزعل تدخل غرفتها وتسكر الباب ما ترد علي. صار الأمر صعب الآن لأن حب هذا الشيء انغرس في قلبها، مصادمتها لصديقاتها صار صعب، مخالفتها لما رآها الناس عليه صار صعب، مخالفتها لزميلاتها والمجتمع والتي هي فيه أمر صعب تغيره في حياتها. ولذلك إذا ما فعلت الشيء وهو صغير راح يكبر وتصير الجذور عميقة في الأرض والأغصان قوية، اجتثاثها صعب، يصير صعب التغيير. كل معصية في حياتك حتى الربا، اللي ياكل الربا إذا يتساهل يتساهل تزيد أمواله الربوية وتزيد فوائده، وبعدين يصير صعب ينقل أمواله من البنوك المحرمة، تشربك دخل معهم خلاص يصير صعب. مثل الذي له علاقات محرمة يستهويه الحرام يصير انغمس في الحرام صعب يخرج منه. وهكذا أول خطأ من أخطاء التوبة التأجيل، أن يؤجل الإنسان، أن يسوف، سوف أفعل، سوف، اقطع من الآن، اقطع وتب إلى الله تعالى وسل الله تعالى المعونة، فإن الله تعالى يعين ويحب ويوفق ويبارك في صحة وقوة التائبين إلى الله عز وجل. ثانيا، الخطأ الثاني في التوبة غفلتنا عن كثير من الصغائر التي لا ننتبه لها، وقد تتحول الصغائر مع الاستمرار إلى كبائر، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذا صغيرة تصر عليها تتحول كبيرة، واحد عنده ذنوب صغيرة يشوف هو يراها أنها صغيرة، يطالع كل يوم مشاهد محرمة هو يشوف أنها أشياء بسيطة هذه، لكن مع الاستمرار تتحول إلى كبيرة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب مسحت وصقل قلبه. هذا من رحمة الله عز وجل. إذا لم يتب نقطة نقطة نقطة، النقط السوداء تصير ران بعد ذلك على قلبه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: ذلك الران الذي قاله الله تعالى، يعني الله يحط على قلبك حجاب من كثر الذنوب، ذنوب ذنوب يتسكر القلب يصير حجاب، معنى الحجاب لا يدخل له خير ولا يطلع منه خير، خلاص ختم الله على قلوبهم، إن ختم على قلب الإنسان هذه الغواية هذا الضلال. ولذلك لا تتساهل، أنا أعطيكم مثال، ترك الجمعة، بعض الناس يتساهل في الجمعة، من ترك ثلاث جمع بلا عذر ختم الله على قلبه، إيش رأيكم؟ من ترك ثلاث جمع، ثلاث جمع واحد يشوفها عادي إيش دعوة يعني صلينا ما صلينا، لكن الذنوب أحيانا تراها صغيرة لكن عند الله تعالى كبيرة، تجمع الله تعالى يصير ران، يجعل ران على قلب الإنسان، يصير سواد يختم على قلب الإنسان، ختم على قلبه ما يدخل لنور ولا يطلع منه نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني أحيانا يطلع منه خير، لكن الأصل كالكوز يعني مثل كاس مقلوب، إذا قلبت الكاس ما يدش لماء ولا يطلع منه ماء. فقال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني من مزاجه. إذا الخطأ الثاني في التوبة هو أننا نتساهل في الصغائر ولا نتوب، ولذلك من رحمة الله أن جعل الله تعالى الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لهذه الصغائر اللي أنت ما تنتبه لها، لأن الإنسان أحيانا قد يتساهل في الصغائر ويرتكبها، أحيانا نظرة، أحيانا كلمة، أحيانا لمسة، أحيانا حركة، أحيانا مجلس، وهو يتساهل والعداد شغال عليه. فإذا كان فوق هذا التساهل مهمل للصلاة ومهمل للجمعة ومهمل للصيام، فإن هذه الصغائر تتضخم تتضخم فتصير إلى كبائر ثم تهلكه تدخل جهنم. لكن إذا كان الإنسان عنده صغائر ومن رحمة الله عنده من جمعة إلى جمعة، صلاة إلى صلاة، وضوء إلى وضوء، صيام إلى صيام، فإنهن مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر الله تعالى يمسحها بهذه العبادات التي يفعلها الإنسان. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والحديث في البخاري. يعني في ذنوب أنت تعرفها أنا أحيانا ما أنتبه لها، وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذا الخطأ الثاني في التوبة إهمالنا لذنوب صغيرة قد لا ننتبه لها، لكن مع الاستمرار تتضخم وتصير ذنوب كبيرة ثم تدخلك إلى جهنم وأنت لا تدري. ثالثا من أخطائنا في التوبة ترك التوبة مخافة الرجوع إلى الذنب. واحد طيب اترك ذنبك، قال: لا أنا أعرف نفسي، أرجع له مرة ثانية، ليش أترك؟ أخادع ربي؟ أضحك على ربي؟ واحد على سبيل المثال كان يشرب المشروب الخمر، اترك الخمر، قال: أنا مدمن أصلا، قال: تركت من قبل ورجعت مرة ثانية، إيش حق أضحك على ربي؟ إيش حق أتظاهر؟ إيش حق أرائي؟ ليش أصير مرائي؟ أقول: يا ربي أنا تبت وأنا أعرف نفسي راح أرجع. هذا من ضحك الشيطان عليك، هذا من لعب الشيطان، لأنك لا تدري، لأنك إذا تركت هذا الذنب لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك ناصرا، يجعل لك معينا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: وإن العبد ليعاني، يعني يتعب في الطاعة حتى يوكل الله تعالى له ملك يؤزه ويدفعه إلى الطاعة دفعا ويكون على رأسه ويسحبه من ناصيته إلى العبادة سحبا، وإن العبد ليكون على المعصية حتى تلتئم عليه الشياطين فتؤزه إلى المعصية أزا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كما أن صاحب المعصية إذا تلذذ بها فإن الشياطين تلتئم حوله وتجتمع حوله، كذلك صاحب الطاعة إذا ألف الطاعة وتعب فيها فإن الله تعالى يقيض له من الملائكة من تكون عونا له وسندا له، توقظه إلى صلاته وتوقظ ضميره في نفسه وتحثه على العبادة وتؤنبه على فعل المعصية. هذا من رحمة الله تعالى في الطائعين. ولذلك الشيطان حريص عليك ألا تتوب، يقول لك: ليش تتوب؟ تتوب راح ترجع إلى الذنب. أقول: لا، أتوب ويتوب الله تعالى علي مرة ثانية، كما جاء في الحديث القدسي والحديث في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له رب يغفر الذنوب، ثم قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال عبدي اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فغفرت له، حتى قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: قال الله تعالى: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث رواه مسلم. اعمل ما شئت ما دام تعرف أن لك رب يغفر الذنوب وأنك ترجع فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. ولذا الله تعالى قال في حق العصاة، يعني اللي فعلوا المعصية: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني فعلوا أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى بيّن أن جنة عرضها السماوات والأرض لمن؟ والذين إذا فعلوا فاحشة فعلوا مو يبي يفعلون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. الله يقول عن الناس فعلوا فاحشة بعدين يقول لهم جنات عرضها عرض السماوات والأرض. فكل إنسان يخطئ، فلا تجعل الشيطان عائق أمامك دون الرجوع إلى الله عز وجل ويقول لك لا التوب تضحك على الله باكر راح ترجع مرة ثانية أتوب، لكن ليس في نية الرجوع، لكن إن هوت نفسي وضعفت ورجعت أرجع إلى الله مرة ثانية الله يتوب علي، لكن ليس في نفسي إني إذا تبت أرجع، في نفس الإقلاع والعزم والندم، لكنني إن رجعت نسأل الله تعالى أن يتوب علي. رابعا من أخطائنا في التوبة ترك التوبة مخافة الناس. بعض الناس ما يتوب يخاف يفقد ربعه، واحد ما يتوب يخاف يفقد زملائه، واحدة ما تتوب تخاف تفقد صديقاتها. فهذا كله من مداخل الشيطان أن الإنسان لا يتوب مخافة أصحابه، لأن أحيانا من التوبة أن تترك هؤلاء الناس فيقول شلون أعيش لحالي، ربعي هذول ربعي عشنا مع بعض شلون أتركهم. لأن التوبة بالمناسبة هي ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب، العزم على أن لا تعود إلى الذنب مرة ثانية، الندم. بعد في شرط رابع، ترك المكان الذي يذكرك بالذنب أو تفعل فيه الذنب. فإن كان المكان ربع تركنا الربع ما نبيها، إن كان المكان دوانية ما نبي الدوانية هذه، إن كان الذي يسبب لنا المعصية تلفزيون بطلنا ما نبي التلفزيون، إن كان الذي يسبب لنا هذه المعصية موقع تركنا الموقع هذا. فهذا جزء من التوبة أن تترك المكان الذي يذكرك بالذنب أو يهيجك على الذنب. الدليل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، قالوا له مالك توبة كمل 100، ثم ذهب إلى رجل من بني إسرائيل يريد التوبة قال نعم اترك القرية الفاسدة وروح إلى قرية صالحة. جزء من التوبة أن تترك مكان المعصية أو آلة المعصية أو أصحاب المعصية، هذا جزء من توبتك، لأن هذول يهيجونك ورجعونك مرة ثانية. ولذلك الرجل المسكين لما أغراضه ولم حاجته وسافر ترك القرية اللي فيها معاصي وذنوب وراح إلى القرية الثانية، في الطريق مات الرجل وهو لم يصل إلى القرية الثانية. بعدين الله سبحانه وتعالى رحمه في حديث مشهور أن الله تعالى تاب عليه وقبله وهو بنص الطريق رايح بعدما قتل 100 نفس فتاب الله تعالى عليه. إذن جزء من التوبة ترك الأصحاب اللي هيجونك إلى المعصية. أحيانا الإنسان ما يبي يتوب لأنه يقول هذول ربعي ما أقدر أتركهم. ولذلك كانت الهجرة مفاصلة في حياة الصحابة رضي الله عنه، تبون الله يتوب عليكم اتركوا بلادكم، كما قال الله تعالى للمسلمين الأولين والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. تبصرون مع المؤمنين، هذا الأولين، تبصرون مع المؤمنين اتركوا قراكم وبلدانكم وقبائلكم وتعالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ابحثوا عن بيئة إيمانية يذكر فيها اسم الله، أهلها كلها مؤمنين، لا تشعروا أنك غريب بينهم، كلهم يصلون كلهم يذكرون الله، ما يسبون ما يغتابون ما يشتمون لا يأكلون الحرام، فتعيش بينهم. كما ذكرت في الخطبة الماضية أن العسير إذا عمم سهلة، شيء عسير إذا تعمم كلنا نسويه يصير سهل بيننا. ولذلك بعض أخطائنا في التوبة أن الإنسان يترك التوبة خشية الناس أو خشية فقد أصحابه أو أحيانا خشية فقد زوجته أو أولاده أو ماله أو غيرها، فهذا من مداخل الشيطان على الإنسان. خامسا أحيانا يترك الإنسان التوبة خشية ذهاب الجاه. ذهاب الجاه يعني ذهاب السلطان، يعني ذهاب فلوسه، يعني الإنسان مرابي لكن يقول ما أقدر أترك الربا لأن أنا لي مكانة عند التجار ولي مكانة عند البنك ولي مكانة عند فلان وفلان، فلو تركت الربا كل هذا راح يضيع علي. مغني على سبيل المثال، يا أخي توب رجل فيك خير تصلي معانا اترك الغناء، قال لا كل شيء يروح شهرة تروح. مطرب ممثل له يمثل بعض الأدوار اللي فيها خلال بالآداب أو غيره، يا أخي اترك التمثيل توجه إلى الخير، قال لا يا أخي ما أقدر كل هذا يروح، هذا الجاه والمال والسمعة كلها تروح. وهكذا هذا ما وقع لقيصر ملك الروم، فإنه لما عرض على قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للإسلام أقر بأنه من مشكات نبوة وتمنى أن يكون خادما عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رجله، لأن رجل نصراني ويعرف علامات النبوة، واستدعى أبو سفيان، وكان أبو سفيان كافرا وتاجرا في الشام، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته كما هي في التوراة، فأقر قيصر أو هرقل حاكم الروم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني خادم عند أغسل رجله. ثم لما شعر من حوله من وزرائه وكل مستشارين أنه له رغبة في الإسلام، ثار الناس حوله وهاجوا، وصار لغط في المجلس، هذا كلام أبو سفيان، صار لغط في مجلسه وعلت الأصوات، قال لا لا لا، بس أنا بغيت أختبركم أشوف أنتم يعني ما زلتوا عن النصارى أو لا، فصده عن ذكر الله وعن السبيل، صده المال وصده الجاه. فأحيانا يصد الإنسان عن ذكر الله وعن التوبة المال والفلوس والجاه، ولذلك كثير من أصحاب المناصب، كثير من أصحاب الوجاهات، كثير من أصحاب الأموال عارف طريق الحق، لكن الفلوس غالية عنده، الدراهم غالية عنده، المنصب غالي عنده، ما يبي يغير حاله، راضي ويلقى جزاءه عند الله عز وجل على هذا الإصرار، ما يبي يغيره، عارف أنه حرام، عارف الطريق اللي ماشي فيه غلط، عارف أنه قاعد يأكل حرام، عارف أنه قاعد يأخذ رشوة، عارف أنه قاعد يستغل نفوذه، لكنه ما يبي يغير طريقه، لأنه مستفيد، وأن الوجاهة كلها تضيع منه لو استقام إلى أمر الله تعالى. خذوا مثال الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة ترك أمواله في سبيل الهجرة إلى الله عز وجل، هذا صهيب الرومي. صهيب الرومي كان تاجر وكان شريكا مع كبار تجار مكة وعنده أموال، ما خلوه يهاجر في سبيل الله، قال ما تهاجر، جئتنا فقير، رجع فلوسنا ورجع كل الأموال، تاجر عندي فلوسي، قال رجع كل شيء وبعدين اطلع. فأعطاهم كل ماله صهيب رضي الله، قالوا يا أبا أيوب جئتنا فقيرا، رجع طيب تجارتي شغلي، قال لا رجع كل شيء، فعاد كل ماله لهم وخلوه يهاجر بعد ذلك، فعوضه الله تعالى خيرا. لذلك أحيانا من أخطائنا في التوبة أن الإنسان لا يتوب خشية الجاه، ما راح ينفع جاهك ولا راح ينفعك مالك، وكل راح يفر منك وراح تفتدي فيهم يوم القيامة، لكن ما راح ينفعك شيء، لو تحط الأرض كلها ومثلها معها الله ما يقبل توبة العبد في ذلك اليوم، لو تفتدي بالأرض ومن فيها الله ما يقبل من الإنسان في ذلك اليوم. سادسا من أخطائنا في التوبة التمادي في الأعمال أو الذنوب أو المعاصي اعتمادا على سعة رحمة الله، هذا كثير من الناس يسوونه، يفعل معصية وكل ما قال الله غفور رحيم، يا أخي الله يسامح، ايش دعوة تسامح الناس كلها ما يسامحنا، كل ما قال الله غفور رحيم، صحيح الله غفور رحيم، لكن استمرارك على المعاصي حولها إلى كبائر، استمرارك على المعاصي هذا تحدي، استمرارك على المعاصي هذا تعدي، حتى في دنيا الناس، حتى في دنيا الناس لو تخطئ مرة مرتين تضاعف عليك العقوبة، يقولون هذا متمادي، حتى لو تقطع إشارة المرور إذا تتراكم عليك النقاط تضاعف عليك العقوبة، يقول هذا متمادي، هذا مستهتر، ولذلك يضاعفون عليك العقوبة لأنك فعلتها تماديا واستهتارا. القانون واضح، أنت عارف الصح من الخطأ، ليش تسوي؟ ولذلك لا يجوز أن تعتمد على رحمة الله وسعة رحمة الله وتتمادى، لأن التمادي تحدي، كأنك تتحدى الله عز وجل. ولذا الله تعالى نبه، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قال قل لهم يقولون أنا غفور رحيم بعد هم عذابي عذاب أليم، بعد أنت لما تمر على عذاب الله لو تشوف عذاب الله ولو تشوف الملائكة التي وضعها الله تعالى على النار تقول لا يوجد في الكون رحمة أبدا، الله تعالى قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، ما يردون على أحد أصلا. قال أهل التفسير في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال حقرهم ما تكلم معهم ألف سنة، أهل التفسير يقول ألف سنة ما رد عليهم، بعد ألف سنة قال إنكم ماكثون، بس رد عليهم كلمة واحدة، دعوا صاحوا بكوا طلبوا من الله أن يميتهم، بعد ما طلبوا يخفف العذاب، ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب. شوف اللي يشوف الآيات هذه يقول ما يوجد رحمة أصلا، قال بس خل الله يخفف عنا يوم واحد يوقفون العذاب، عذاب شغال معهم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد الله ما رد عليهم، ظلوا يعذبون. قال طيب موتنا قتلنا خل نموت خل نكون رماد خل نتفتت، ما في، ينتهون ثم الله يعيد خلقهم مرة ثانية، تنضج جلودهم الله يعيدهم مرة ثانية، بعد كثرة صياح تقول الرواية حتى أنهم بكوا الدم ولو أجريت الأنهار في دموعهم لجرت، صياح بكاء صراخ، آخر شيء قال الله تعالى لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما في كلام،
من ينظر إلى هذا العذاب الشديد يقول ماكو رحمة، بينما الرحمة في جانب آخر. فالله ينبهكم، قال نبي عبادي، قل لهم خلي سمعون زين، أني أنا الغفور الرحيم صح، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتكي على سعة رحمة الله ويقول والله رحمة الله كبيرة، ثم بعد ذلك يترك أن الله تعالى شديد العقاب، وأن التمادي بالمعاصي إنما هو تحدي وتعدي واستهانة واستهتار بالله عز وجل. فلا تعتمد على رحمة الله عز وجل كثيرا. ثالثا أو سابعا من أخطائنا في التوبة الاغترار بإمهال الله للعصاة. يقول واحد ايش دعوة بس أنا عاصي، طيب شوف العالم كله اللي ياكل ربا، اللي يزني، اللي يشرب خمر، اللي يظلم، اللي ياكل رشوة، شوف أوروبا، شوف العالم، الحين وقفت علينا احنا يا شيخ؟ ما كل احنا؟ لا تغتر بإمهال الله تعالى للعصاة، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا تغتر بإمهال الناس، لا تغتر، تقول والله واحد أنا أعرفه 20-30-40 سنة هذا عاش أحسن حياة ومات أحسن ممات، لا تغتر بإمهال الله تعالى، يمهلهم يزيدهم إثم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يعني نتركهم يزدادوا إثما، يزدادوا كفرا، يزدادوا عذابا ومقتا من الله عز وجل. لا تغتر بأن الله ترك فلان يفعل الحرام، الله ما سوى له شيء، لا تغتر، أنت لا تعلم كيف يعذبه الله، يمكن كون أنه مطرود من رحمة الله هذه بحد ذاتها عقوبة، يمكن كون مطرود من المساجد هذه بحد ذاتها عقوبة، يمكن الله خاتم على قلبه وأنت ما تدري هذه بحد ذاتها عقوبة، يمكن الله يصيبه بالأمراض بحد ذاتها عقوبة، بعقوق الأولاد بحد ذاتها عقوبة، بكره الصالحين له بحد ذاتها عقوبة، ببغض الملائكة له بحد ذاتها عقوبة، ما تعرف أنواع العقوبات، لأن الله تعالى مستحيل لا ولن أن يجعل الله طائع كالعاصي، أبدا ما يكون، ما يجعل الله طائع كالعاصي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يكون هذا أبدا، ما يمكن الله تعالى يجعل المتقي كالفاجر، ما يخليهم الله سواء، لا يمكن. ولذلك سواء محياهم ومماتهم، لا في الحياة ولا في الممات، ما يخليهم سواء. ذلك لا تغتر بكثرة من يرتكب المعاصي وتقول الله تعالى كالله. الله يقول في ذكر الله في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به، شوف الآن حال كثير من الدول الكافرة، فلما نسوا ما ذكروا يعني نسوا أحكام الله. الآن بعض الدول يرون أنه لا إله أصلا والحياة مادة، بعض الدول الرأسمالية وغيرها ما في إله، ولذلك ما يرجعوا إلى الله. الكنائس سكرت في أوروبا، الكنائس سكرت وانباعت لأن لا يرون منها فائدة أصلا، ولذلك ما عندهم دين ولا اقتراب إلى الله إلا من رحم الله عز وجل. عندهم حياة دنيا، الله فتح عليهم الدنيا، هذا الله نص عليه، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء من الذرة إلى المجرة مفتوحة لهم. هذا صح ولا مو صح؟ هذا صح في أمريكا وأوروبا، الله فتح كل شيء عليهم من الذرة إلى المجرة. فلما نسوا ما ذكروا به يعني أوامرنا، ديننا، أنبياءنا، شريعتنا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الذرة إلى المجرة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا بما آتاهم الله تعالى، بما أوتوا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال خلهم ما عليك، راح أخذهم بغتة وسترى كيف أخذهم. وهذه البغتات قاعد تأتي بين فترة وفترة، يسمونها إعصار، بين فترة وفترة زلازل، بين فترة وفترة يسمونها كوارث طبيعية، ما كشي كوارث طبيعية، في إله يدير الكون، هذه بغتة قاعد تضربهم ولا ينضربت، انهيار اقتصادي، نزول في أسعار، طلوع في أسعار، كارثة طبيعية، وباء، مرض، فيروس يصيب الناس، هذه ضربات إلهية، ما في شيء يقع إلا بقدر الله، بتدبير رب العالمين. الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثامنا من أخطائنا في التوبة اليأس من رحمة الله تعالى. لا تيأس مهما كثرت ذنوبك، مهما انغمست في المعاصي، مهما فعلت لا تيأس، الله تعالى فتح للناس أبواب التوبة ولذلك الله تعالى بيّن أنه لا ييأس من روح الله، من رحمة الله، من مغفرة الله، إلا القوم الكافرون، إلا القوم الظالمون، هؤلاء الذين ييأسون من رحمة الله عز وجل. لا تيأس مهما فعلت، فالله تعالى يقبل العبد، فمن تاب تاب الله تعالى عليه مهما فعل الإنسان. شوف أصحاب الأخدود ماذا فعلوا في الناس، قتلوا وذبحوا، ثم الله تعالى طلب منهم التوبة، فإن تابوا تاب الله تعالى عليهم. يقول قتادة: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى عن أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال هذه أرجى آية في كتاب الله. اقتلوا وعملوا أفران وطبخوا الناس مثل ما يسمونها محرقة الهولوكوست، وحرقوا الناس فيها، بعدين الله يقول ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا الله تاب عليهم. شوف رحمة الله عز وجل. فهذه أرجى آية في كتاب الله، إن الذين تابوا وقتلوا وحرقوا وحرقوا مؤمنين، بعدين الله تعالى طلب منهم أن يتوبوا، يعني لو تابوا تاب الله تعالى عليهم. فلذلك لا تيأس أبدا من رحمة الله تعالى، فالله يغفر الذنوب جميعا. تاسعا، من أخطائنا في التوبة الاحتجاج بالقدر. وقد كتب الإمام مرعي الحنبلي رحمه الله كتاب سماه رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. يعني لا يجوز لك أن تحتج على فعل المعصية، تقول والله ما الله كاتب عليه. ليش تشرب الخمر؟ قال الله كاتب عليه. طيب ليش تزني؟ قال الله كاتب عليه. طيب ليش تسرق؟ قال الله كاتب عليه. طيب ليش ما تصلي؟ قال الله كاتب. الله ما هداني بعد، شو أسوي أنا؟ الله ما هداني، شو أسوي؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر. ليش؟ لأنك إنسان مختار تفعل باختيارك. إذا مو مختار، ما عندك مخ، ما نحاسبك. مجنون ما نحاسبك، نائم ما نحاسبك، مكره ما نحاسبك، مغمى عليك ما نحاسبك، طفل بزر ما نحاسبك. لكن عاقل بالغ مميز غير مكره مختار نحاسبك. لا تحتج بالقدر. ليش؟ لأنك لا تعلم القدر. القدر نتائج كتبها الله تعالى على العباد، أنت لا تعلم النتائج لكنك تفعل باختيارك. حين أحد قال لك اقعد، أنت قاعد باختيارك، ما حد قال تقدر تقوم تقدر تقعد، لكنك جالس باختيار. ما تقدر تقول لا والله الله قدر علي أجلس. نعم الله كتب لك النتائج وهو أعلم بها، لكنك لا تعلم هذه النتائج، لكن أعطاك الاختيار سبحانه وتعالى، قال افعل. أعطيكم مثال: دخلت إلى قاعة في الجامعة درس الطلاب، بعد مرور شهر وزعت الدرجات وعلقتها، قلت حق فلان أنت تأخذ A، أنت B، أنت C، أنت D، أنت راسب، ما يصير دكتور تظلمنا. قلت أنا ما أظلمكم، أنا بحكم خبرتي فيكم وخبرتي في الحقل التعليمي عرفت مستوياتكم. من دخلت بعد شهر عرفت كل الطلبة، في طالب إيجابي، في طالب سلبي، في طالب اختباري، في طالب مراقب، هذا شغلنا معلمين، أستطيع أن أميزك بسرعة من خلال شهر. فعلقت درجاتكم بحسب ما عرفت من أحوالكم، يعني كتب الله للناس درجاتهم وخلاص، فكتب ديوان في أسماء أهل الجنة، وكتب ديوان في أسماء أهل النار، وحط عنده على يمين العرش. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، كتبها فهي عنده، فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، هؤلاء للنار ولا أبالي، أسماءكم مكتوبة. فمنهم من بشره الله بما في الكتاب، الله كشف الكتاب فقال حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أبو بكر في الجنة، في الكتاب محطوط، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، عائشة في الجنة، فاطمة في الجنة، خديجة في الجنة، بلال في الجنة. قام يعدد له، هذول في الجنة. خلصنا. في النار من الأحياء في النار أبو لهب في النار، أنا أقول لك أبو لهب في النار بعد، قال له هذا اللي أقول لك إياه، هذا في النار، الباقي صفات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بشرهم الله بالجنة بشرهم وهم أحياء، يعني ممكن يرتد يقلب، لكن مع ذلك الله قال ما راح يقلبون هذول، وبالفعل استمروا حتى ماتوا على الصلاح، فبشرهم في الجنة قبل وفاتهم. وأبو لهب الله بشره في النار، قال طيب الرجل حي ممكن يقلب يصير مسلم، إذا صار مسلم معناته يكذب القرآن، قال الله ما راح يصير مسلم، وراح أقولك ما راح يصير مسلم، وراح تشوف ما راح يصير، وهو زوجته في النار. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. يلا تبي تكذبني قول أشهد وصير مسلم، أطلع أنا كذاب، ما صار مسلم حتى مات كافرا. فهذا من الإعجاز أن الله يكشف الغيبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرعا نحن ما يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا نار، ما يجوز أقول لك أنت في الجنة ولا في النار، حرام، إلا ما شهد الشارع له. إذا الشارع كشف لك الغيب قال لك أنت في الجنة نقول في الجنة، لكن ما يجوز أشهد لأحد بجنة ولا نار. لكنني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. المحسن أرجو له، من شفت من ترونه يشهد الجماعة فاشهدوا له بالخير، نقول والله هذه علامة خير، هذا الرجل إن شاء الله من أهل الخير، يصلي ويحافظ على الصلوات، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني انتم شهدتوا له في الخير فانتم شهداء الله في الارض، لكن ما اقدر اقول لك انت في الجنه، يمكن باكر ترتد تصير من اهل النار. ولا اقدر اقول حق واحد انت من اهل النار، لان باكر ممكن يقلب ويصير من اهل الجنه. فلا تتألى على الله عز وجل. لذلك لا يجوز لنا ان نغتر بالقدر. ارجع للمثال مره ثانيه، فاذا قالوا لي الطلاب ليش يا دكتور حطيت اسماءنا في الراسبين، اقول انا هذه خبرتي فيكم، من عشت معاكم شهرين ثلاثه عرفت مستوياتكم، لكن ما راح اظلمكم، هذا الامتحان امتحنوا وشوفوا النتائج تطلع. فالله تعالى قال للعباد انا ما راح اظلمكم، هذه الدنيا اختبروا فيها، يلا اشتغلوا على راحتكم، انت اشتغل طاعه انت اشتغل معصيه، لكن في النتيجه النهائيه ستخرج النتيجه مطابقه 100% لما كتبه الله تعالى، لان الله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. انا بالنسبه لي كدكتور ادرس الطلاب راح تطلع النتيجه يمكن 70%، ممكن 70% يطلع النتيجه، يطلع 70% مطابقه 30% تتغير، لان علمي قاصر، لكن علم الله تعالى مطلق. هكذا نفهم موضوع القدر. أعطيكم مثال ثاني، عندي ثلاث عيال على سبيل المثال، أعطيت كل واحد 10 دنانير، خلنا نفترض محمد وسليمان وصالح، أعطيت محمد 10 سليمان 10 صالح 10، بعدين قلت حق أمهم، قلت أما محمد راح يخش الفلوس، وأما صالح راح يروح فيها مطعم، وأما سليمان راح يعزم ربعه، أنا عيالي وأعرف تصرفاتهم. بعد أسبوع سألتهم وكتبت هذا في ورقة، ماذا سيفعل أولادي الثلاثة؟ بعد أسبوع سألتهم محمد وين العشرة؟ قال يبا خاشها عني، قلت حقهم ما قلت لك أعرف ابني شلون يفكر. يا صالح وين العشرة؟ قال يبا رحت مطعم. سليمان وين العشرة؟ قال يبا عزمت فيها ربعي. هكذا مفهوم القدر، بالشكل هذا يفهم القدر، أن الله علم ما سيفعل العباد فكتب لهم النتائج سبحانه وتعالى، ثم أعطاهم آلة الاختيار، قال افعلوا كما تشاءون، لكن كل شيء مكتوب عندي. من كتبت له الجنة ويسر له طريق الجنة فيمشي إلى الجنة، من كتبت عليه النار وهو راح يمشي برجله إلى النار حتى يدخل النار. فلا يجوز لك أن تحتج على فعل الذنوب بالقدر. جاء رجل سرق، جابوا لي عمر الخطاب، قال عمر الخطاب لما سرقته؟ ليش تبوك؟ قال سرقت بقدر الله، اشتراني بعد الله كتب عليه ابوك سرقت بقدر الله. قال طيب نقطع يدك بقدر الله، بعد هم الله مقدر ان السارق تقطع يده، قال نقطع يدك بقدر الله. الاحتجاج بالقدر لا يكون في الدنيا. العجيب ان الناس ما تحتج في القدر بالدنيا، يعني ما حد يحتج بالقدر يقول اذا الله بيرزقني يرزقني ويقعد في بيته، ما يقول كلام هذا، يروح يسعى. ما يحتج بالقدر في الكسب الدنيوي، ما يحتج في القدر بالعيال، ما يقول إذا الله بيعطيني عيال يعطيني عيال وأنا نايم بفراشي، لازم يروح يسعى ويتزوج ويعيش مع المرأة ويأخذ بالأسباب عشان يجي العيال. إذا بينجح لازم يدرس، إذا بيحصل على فلوس لازم يشتغل، إذا يبي يروي لازم يشرب ماء، إذا يبي يستظل لازم يقعد في البراد. هذا في دنيا الناس الإنسان يطبق القدر، لكن في المعاصي يحتج بالقدر. في دنيا الناس يأخذ الإنسان بالأسباب، لكن مع الأسف إذا وقعوا في المعاصي احتجوا بالقدر، وهذا لا يغني عنكم شيئا من الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان في أخطائنا في التوبة أن نحتج في القدر، فإن الله تعالى نعم كتب على العباد وترك لهم آلة الاختيار، فإن الناس يختارون بأفعالهم. عاشرا، كل عضو له توبة، لا تهمل أعضائك، فإن العين توبتها أن تغض البصر، والأذن توبتها أو الأذن توبتها أن لا تستمع إلى الحرام، اللسان توبته أن لا يتكلم بالحرام، كل عضو له توبة، لا تهمل هذا، ما تقول أنا تبت خلاص، أنا تايب، أنا بستقيم، أنا بصلي، لا انتبه، كل عضو من أعضائك له توبة مستقلة، عليك أن تنتبه له ولا تفرط في ذلك. هذه 10 أخطاء في التوبة، 10 الثانية أكملها بعد قليل، وما زال عندنا متسع. وما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أنتم في صلاة وإن الملائكة تصلي عليكم وتستغفر لكم وترجو لكم من الله الرحمة، ما جلستم تستمعون إلى الخير والفائدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الحديث عن أخطائنا في التوبة، ذكرنا 10 أخطاء. الخطأ 11 في التوبة أن فعل المعصية، وهذه مهمة، فعل المعصية لا يسوغ لك فعل غيرها، هذا من أخطائنا في التوبة. بعض الناس يفعل المعصية ويقول خربة خربة بعد شقة يعني مخربينها مخربينها، هذا من الشيطان. على سبيل المثال يسمع الغناء ويشرب خمر، قاعد مع ناس في قاعدة وهم يسمعون الغناء، طيب انت قاعد معنا اشرب معنا، فهو عنده بالنسبة له خربة خربة مرة واحدة فيكملها مرة واحدة، فهذا من مداخل الشيطان. فعلك للمعصية لا يسوغ أن تتوسع فيها إلى غيرها، صح خربت في جانب لا تخربها في كل الجوانب، فهذا من أخطائنا في التوبة أن فعلك للمعصية لا يسوغ للإنسان أن يفعل غيرها بحكم أني أنا خارب رايح رايح غلطان غلطان خلاص نسويها مرة واحدة وخلصنا، هذا يضاعف عليك العقوبة عند الله، فلكل ذنب عقوبة. الثاني عشر، فعلك للحرام لا يسوغ لك ترك الطاعة. إذا تسوي حرام هذا ما يسوغ لك أنك تترك الطاعة. أقول حق واحد ليش ما تصلي؟ قال أشرب خمر. طيب وشربت خمر يعني عادي شربت خمر توب الله يتوب عليك. قال لا ما يصلح، أنا بالليل أشرب خمر وقعد قعدات مع الربع والصبح أصلي كني يضحك على الله. لا مو صحيح الكلام هذا، هذا من الشيطان يضحك عليك، لأنك لو تصلي مع شربك للخمر فإن الصلاة مع مدة راح تنهاك عن الخمر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني الحسنة تمسح السيئة. فعلك للمعصية لا يسوغ لك أن تترك الطاعة. تشرب خمر، تأكل ربا، عندك صديقة، تقع في حرام، تفعل حرام، تظلم ناس، هذا كله لا يسوغ لك أن تضاعف على نفسك العقوبة بترك الطاعات. ففعل الحرام لا يسوغ للإنسان ترك الطاعة. الثالث عشر، فعلك للمعصية لا يسوغ لك المجاهرة بها ولا الدعوة إليها. واحد عنده معصية، مسوي معصية، ليش تجاهر فيها؟ ليش؟ ليش تطلعها في الإنترنت؟ ليش تنشرها في اليوتيوب؟ ليش تدعو الناس لها؟ ليش تدل الناس عليها؟ ليش تكون مجاهر بالمعصية؟ يا أخي استر على نفسك واسكت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من المجاهرين يا رسول الله؟ الذي يبيت يستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه. فعلك للمعصية لا يسوغ ولا يبرر لك أن تجاهر بها ولا أن تدل الناس عليها ولا أن تدعو الناس لها. خلك استر على نفسك وافعل معصيتك لحالك وتوب يتوب الله عليك عشان لا يتوسع الذنب، لأنك لو دعوت غيرك راح تشيل ذنوبهم، لو جاهرت بها الله ما راح يغفر لك. ولذلك من أخطائنا في التوبة أن الإنسان يفعل المعصية ثم يجاهر بها ثم يدعو الناس إليها. الرابع عشر، فعلك للمعصية لا يسوغ لك أمر الناس بالطاعة، ترك أمر الناس بالطاعة. فعلك للمعصية لا يسوغ لك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني على سبيل المثال أنت تدخن، هذا ما يمنع أنك تمنع عيالك من التدخين. أنت تشرب، لا يمنع أنك تمنع عيالك من أنهم لا يتركون الشرب. أنت ما تصلي، هذا لا يمنع أنك تأمر الناس بالصلاة. واحد يقول لا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، صحيح نحن نرتكب المعصية، لكن ما أبي تضاعف علي معصيتين، معصيتي أنا والمعصية الثانية أنني تركت أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولذا الله تعالى عتب على بني إسرائيل، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كانوا يسوون المنكر مع بعض فلعنهم الله لأنهم ما كانوا ينهون وهم يسوون مع بعض هذا الأمر للي يسوون. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالله عتب عليهم. طيب سويته يا أخي، انكروا على الأقل، انكر على ربعك ولو كنت تشاركهم، اسحب نفسك وانكر. ففعلك للمعاصي لا يمنع من أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا شيء وهذا شيء. حتى لو كانت نفس المعصية أقول أنا مبتلى أنا غلطان، لكن والله نصيحتي لك يا ابني لا تطيح بالغلط هذا، لا تمشي بهالدرب هذا يا ولد، يا ولد هالدرب هذا مو زين، أنا سقطت فيه قبلك. يقول يبا أنت تدخن، أقول ما يخالف أنا غلطان، نسأل الله يتوب علي وإن شاء الله بتوب، لكن لا تمشي بهالدرب هذا. فعلك للمعصية لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل. الخامس عشر، ارتكاب الناس للمعصية لا يسوغ لك فعلها. يعني ما يجوز تحتج على المعصية دي اشتعوا بس أنا، كل الناس يا أخي ترابي، كل الناس تأكل حرام، كل الناس تغني، كل الناس تشرب، كل الناس تدخن، ما كل أنا شيخ ما في إلا أنا، أو يبا ما في إلا أنا، ربعي كلهم نفس الشيء. لا يسوغ لك فعل الناس أن تحلل نفسك الحرام، لأن الله تعالى في موضوع الكل، موضوع المجموعة، موضوع الناس، بيّن أن أكثر الناس على ضلال. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله يقول الأكثرية من الناس من الخلق أكثرهم في ظلام، بدليل أن الله يقول يوم القيامة: أخرجوا بعث النار، أعطوني نصيب النار. الله يقول حق آدم: عطني من ذريتك نصيب النار. قال: وما بعث النار؟ شنو نصيب النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذا مو أكثرية، هذه 99.9 مو أكثرية. 6 مليار البشرية اليوم، كم من 6 مليار مسلم؟ قول 1 مليار، كم من المليار مسلم؟ مسلم يعني مسلم صح. من المليار يمكن تطلع قول 200 مليون، كم من 200 مليون يصلي؟ وهكذا ادخل بعدين في تدقيق أكثر. احنا ما نضلل الناس، نقول الناس فيها خير، لكن إذا أردت التدقيق بمجاميع كبيرة يطلعون أهل الإيمان أقل وهم قلة. ولذلك لا يجوز لك أن تحتج بالكثرة على الحلم، تقول والله كل الناس تسوي، لأن الحساب فردي يوم القيامة، الله يحاسب كل واحد الحالة، ماكو حساب جماعي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس، كل واحد الحالة، شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا المفهوم وهذه النظرية الله أخبر بها الأنبياء، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه النظرية نظرية المحاسبة الفردية، الله خبر فيها موسى وخبر فيها إبراهيم، وأنزلها في التوراة والإنجيل والزبور، وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، أن نظام المحاسبة يوم القيامة محاسبة فردية، كل واحد الحالة، ماكو شيء اسمه جماعة ولا قبيلة ولا بلد ولا لا، كل واحد الحالة يحاسب الله تعالى، فلا يظلم الإنسان في الحساب عند الله تعالى يوم القيامة. 16، فعلك للمعصية لا يسوغ لك تحليلها. أنا سويت معصية، إيش حق تقول حلال؟ لأن تحليل المعصية كفر، يطلعك من الملة. واحد يشرب الخمر، ليش تقول خمر عادي؟ قل والله أنا غلطان، أنا زلت بي القدم. واحد يفعل معصية، معصية تارك الصلاة، لا تقول تارك الصلاة عادي. واحد تارك الصوم ما يصوم، لا تقول ترك الصيام عادي. قل أسأل الله يهديني، إن شاء الله أصوم، إن شاء الله أصلي، إن شاء الله الله يتوب علي، لكن لا تقول عادي. لا تحلل الحرام، لأنك إن حللت الحرام كفرت بالله، لأن الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أحل حراما مجمع على تحريمه كفر، طلع برا الملة. من حرم حلالا مجمع على تحليله كفر، لأن التحليل والتحريم إنما هما من اختصاص الإله، فلا أحد يحلل ولا يحرم إلا الله عز وجل. فسويت معصية قول يا أخي الله يتوب علي، سويت معصية قول الله يسامحني، سويت معصية قول أنا غلطان والله أسأل الله يتوب علي، لا تقول حلال، لا تقول عادي، لا تقول ما فيها شيء، لا تقول كل الناس سوون. فهذا من أخطائنا في التوبة، أننا نحلل الحرام في سبيل تسويغ الخطيئة التي نعملها، فنحلل لأنفسنا الحرام. 17، فعلك للمعصية لا يسوغ لك الاستهانة بها. إذا سويت معصية لا تستهين فيها، لا تقول عادي، لأنك قاعد تعصي الله عز وجل، لأنك قاعد تبارز الله، لأنك قاعد تخالف أمر الله، لا تقول عادي، فيكون هذا نوع من الاستهانة، مو بأمر الله، نوع من الاستهانة بالله. أرأيت لو أن إنسان استهان بالقانون، فيقول هذا مو قاعد يستهين بالقانون، هذا يستهين بالقضاء، هذا يستهين بالدولة، لأنه لا يحترم القانون. لكن لو تقول والله يا جماعة أنا غلطان، وأنا أعترف أني أنا مخطئ أمام القاضي، يمكن يسامحك أو يخفف عنك العقوبة. أما الاستهتار والاستهانة بالقانون فهذا يضاعف عليك العقوبة، وهكذا ولله الملأ الأعلى، ولله المثل الأعلى. إذا استهنت بأحكام الله عز وجل، فاستهنت بالمعاصي وقلت عادي ما فيها شيء، فإن ذلك يحول الصغائر إلى كبائر عند الله عز وجل. 18، من أخطائنا في المعصية أن انغماس الإنسان في المعاصي لا يسوغ له أن يهمل الواجبات التي عليه. كون أن الإنسان مثلا ينام عن الصلاة فهو منغمس في النوم عن الصلاة، هذا لا يسوغ له ترك الصيام، كون أن الإنسان تارك للصيام لا يسوغ له ترك الصلاة. انغماس الإنسان بأي شكل من أشكال المعاصي لا يسوغ لك أي طاعة من الطاعات، لأن كل طاعة لها حساب مستقل. الصلاة لها حساب، الصوم لها حساب، الزكاة لها حساب، الحج لها حساب. كونك ما تصلي ما يسقط عنك الزكاة، كونك ما تصوم ما يسقط عنك الحج، كونك ما تحج ما يسقط عنك الصلاة. فكل واحدة من هذه الأوامر لها حكم مستقل. مو معناته أنك ما تصلي يعني ما تبر والدينك، مو معناته أنك ما تبر والدينك يعني ما تصوم. فكل واحدة لها حساب مستقل، على الإنسان أن ينتبه إلى ذلك. هذا مختصر بشكل مختصر بعض أخطاؤنا في التوبة، أعود فأختصرها مرة ثانية حتى أذكر بها. خلاصة هذه الخطبة في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، تكلمنا عن التوبة في البداية، وعرفنا أن التوبة هي الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، أبوابها مفتوحة لا يوجد لها حد إلى أن يغرغر الإنسان. يعني إذا غرغرت خلاص بتموت، تطلع روحك كلش بتموت، يقفل أمامك باب التوبة، لأنه يكشف أمامك الغيب وترى الملائكة، وترى وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا غرغرت الروح كلش تطلع روحك خلاص ماكو توبة، لكن الآن مفتوحة لك التوبة كما تشاء. فعرفنا التوبة وأن أبوابها مفتوحة، وهي سبب للفلاح وسبب لتكفير الذنوب والسيئات، وأن الله تعالى يبدل كل سيئاتك إلى حسنات، وهي سبب أن تستمتع في حياتك الدنيا، وأن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة العباد. أخطاؤنا في التوبة واحد، التأجيل والتسويف خطأ في التوبة. اثنين، الغفلة عن الصغائر حتى تكبر وتتحول إلى كبائر. ثلاثة، ترك التوبة خوف الناس ترك التوبة خشية الرجوع إليها مرة ثانية أي إلى الذنب. أربعة، ترك التوبة خوفا من الناس. خمسة، ترك التوبة خوفا من سقوط الجاه والمال. ستة، الاعتماد على سعة رحمة الله عز وجل. سبعة، الاغترار بإمهال الله تعالى للعصاة. ثمانية، اليأس من رحمة الله عز وجل. تاسعا، الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. عاشرا، كل عضو له توبة مستقلة. الحادي عشر، فعل المعاصي لا يسوغ لك فعل غيرها. الثاني عشر، فعل المعاصي لا يسوغ لك ترك الطاعة. الثالث عشر، فعل المعاصي لا يسوغ لك المجاهرة بها. الرابع عشر، فعل المعاصي لا يسوغ لك بغض الطاعة ولا بغض أهلها ولا حب المعاصي ولا حب أهلها، لأن الإنسان يحشر مع من يحب. إذا تفعل معصية لا تكرهنا، إيش حاجة تكرهنا؟ تفعل معاصي ليش تكره المسجد؟ طيب تفعل معاصي ليش تحاربنا؟ لماذا؟ فعلك للمعصية لا يسوغ لك كره أهل الطاعة ولا كره الطاعة ولا حب أهل المعصية ولا حب المعصية، لأن الإنسان يحشر مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر، ارتكاب الناس للمعاصي ليس مبررا، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السادس عشر، فعل المعاصي لا يبرر لك تحليلها، لا تقول حلال، لا تقول ما فيها شيء، فإن ذلك يضاعف الذنب عليك. السابع عشر، فعل المعاصي لا يسوغ لك الاستهانة بها وتقول عادي ما فيها شيء. الثامن عشر، فعل المعصية لا يسوغ لك ترك النصيحة، كما عتب الله تعالى على بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني سووا منكر لكن ما ينصحون بعض، ففعل المعاصي لا يسوغ لك ترك النصيحة. التاسع عشر، الصغائر مع الإصرار عليها تنقلب إلى كبائر. عشرون، فعل المعاصي لا يسوغ لك اليأس ولا القنوط من رحمة الله عز وجل. هذا اختصار خطبتنا كاملة، 20 خطأ في التوبة. من أراد الاستفادة والاستزادة ليرجع لكتاب جميل للدكتور محمد إبراهيم الحمد، اسم الكتاب التوبة وظيفة العمر، مجلد اسم التوبة وظيفة العمر. من أراد أن يستفيد في هذا الباب بأدلته الواسعة، كتاب قيم لأخينا الدكتور محمد إبراهيم الحمد بعنوان التوبة وظيفة العمر، تكلم وحط فيه كثير من قصص التائبين. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اغفر لنا صغائرها وكبائرها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد